الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف الباب الأول مباحث الألفاظ. الحاجة إلى مباحث الألفاظ. قال لا شك إن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. هذا المصنف جاء بهذا الكلام جوابا عن سؤال قد يطرح، وهو إنه البحث عن الألفاظ وشؤونها من مختصات علم اللغة مثل النحو والصرف والبلاغة، فلماذا يذكر في باب المنطق؟ خصوصا أن المنطق غرض نقل معاني. شنو يقل معاني؟ سابقا بينا غرض المنطق أمران، هو لو يعرف الأشياء، لو يبين كيف يستدل عليها، فعند تعريف المعرف وعند الحجة الدليل والاستدلال، والتعريف هو من باب نقل المعاني وإيضاح مفاهيمها ومعانيها ومفاهيمها، والدليل والحجة والاستدلال أيضا معاني لأن هو معلوم تصديقي. إذن ما هو وجه ذكر مباحث الألفاظ في مباحث علم المنطق؟ قال أجاب المصنف، قال لا شك، يعني ما عندنا ريب أو تأمل إنه المنطق ما يتعلق بغرض الأصل إلا نقل المعاني اللي هي من قبيل المعرف والحجة، من قبيل تعريف الأشياء والاستدلال عليها، من قبيل نقل المفاهيم والمعاني والأدلة والاستدلال عليها، وهي طبعا من قبيل المعاني مو من قبيل الألفاظ. لكن مع ذلك هو ما يستغني عن البحث عن مباحث الألفاظ من باب إنه هذا المعنى حتى ينقل للآخرين يحتاج إلى قالب ينقل في ضمنه. هذا القالب اللي ينقل المعنى ما هو؟ اللفظ، لأن اللفظ هو المظهر الخارجي والقشر لنقل اللب من هو؟ المعاني. فالمعاني تحتاج واسطة للنقل، هاي المعاني والأفكار والمفاهيم من ينقلها؟ الألفاظ. فوسيلة التفاهم بين الناس بعضهم مع بعض ما هي في نقل المعاني والأفكار والمفاهيم؟ هي الألفاظ. أنا إذا أريد أنقل لك أفكاري ومعاني اللي موجودة عندي يكون أنقل لك إياها عن طريق شنو؟ الألفاظ. هاي غالبا. ليش المصنف جاء بقيد غالبا؟ لأن بعض الأحيان قد تنقل المعاني بس عن طريق الإيحاءات، عن طريق الإشارات، عن طريق شنو؟ عن طريق الرموز هم تنقل المعاني، بس غالبا الإنسان شو يستعمل؟ يستعمل الألفاظ، لأن الألفاظ هي القالب الخارجي والقشر لنقل اللب اللي هو من هو؟ المعاني والمفاهيم والأفكار اللي يريد الإنسان يوصلها للآخرين. فهاي وجه الحاجة إلى ذكر مباحث الألفاظ في ضمن مباحث علم المنطق هو هذا الشيء، وهو إنه الغرض المنطقي وإن كان يتعلق بالأصل والأساس بالمعاني اللي هي تعريف الأشياء والاستدلال عليها، لكن مع ذلك يحتاج إلى مباحث الألفاظ من باب إنه من اللي ينقل المعاني والأفكار والمفاهيم؟ هي نفس الألفاظ، لأن هي القوالب الخارجية اللي تنقل المضمون الداخلي، أو ما يعبرون عنها هي القشر اللي تنقل ماذا؟ اللوب. فلهذا المصنف قال مع ذلك وما يستغني عن البحث عن مباحث الألفاظ لنقل المعاني. لكن هذا شنو وجه الحاجة الأخرى في ذكر مباحث الألفاظ في ضمن مباحث علم المنطق؟ إنه هاي الألفاظ قد تتغير، مثل المفاهيم والمفهومات المنقولة، يعني مرة الإنسان يستعمل لفظ ويريد به معنى وبعدين ينقله، يستعمل نفس اللفظ ويريد به معنى شنو؟ آخر. هذا راح يأتينا إن شاء الله في باب المنقول. مثل سابقا العرب كانت تستخدم الحج بمعنى القصد، يعني يقولون حج الدار يعني قصد الدار. هسه الآن بعدين في عصر الإسلام قام الحج يستعمل شنو؟ لأداء المناسك الحج المعروفة عند الكعبة المشرفة وبيت الله الحرام. إذن تغير المعنى، ومرات يقع إذن الألفاظ جاي شنو؟ تتغير. هاي أولا. ثانيا قد يقع فيها اختلاط. مثال ذلك نذكر لكم، مثلا شنو مفهوم الوطن؟ الوطن شنو مفهوم الوطن؟ مو ماخذين إحنا بالفقه إنه اللي عنده وطن يصلي به ماذا؟ تمام. زين، هو ما هو الوطن؟ هل الوطن مسقط رأسك اللي انولدت به؟ هل الوطن انك تمتلك دار وعقار تسكن فيه؟ هل الوطن كون انك تسكن فيه 6 أشهر يكفي ترتب آثار الوطن؟ هل الوطن انه ما يقل سكنك فيه بالسنة عن 3 أشهر؟ اختلفوا الفقهاء. بسبب شنو؟ انه مفهوم الوطن هو فيه اختلاف عرفي. هذا معناته انه اللغة هم شنو؟ يقع بها اختلاط، يقع بها اختلاط. فلهذا المنطق احتاج أن يدرس علم اللغة، يعني هذا مبحث الألفاظ من علم اللغة، حتى يميز شنو وقوع النقل ووقوع الاختلاط، حتى من ينقل معاني يكون ينقلها بمعاني شنو من في ضمن ألفاظ مفهومة عند الآخرين. فراح يدرس هو علم مباحث الألفاظ، بس يدرسها بصورة طبيعية، بصورة طبيعية كلية عامة، مو بصورة جزئية. يعني احنا راح ندرس مبحث الألفاظ في ضمن مباحث الدلالة وغيرها في صورة عامة. ليش؟ لأن هو وظيفة نقل المعاني بصورة عامة، مو وظيفة نقل المعاني الخاصة. وعلم المنطق كما مر علينا هو علم شنو؟ تصحيح الأفكار لأي لغة من اللغات، لأي ناس من الناس، من باقي الناس، مو مخصوص بلغة خاصة ولا مقصود بناس مخصوصين. فلهذا راح يدرس مباحث الألفاظ بصورة عامة، بس حتى يبين القوالب الخارجية كألفاظ في نقل المعاني. فلهذا وجه الحاجة المنطقي إلى مباحث الألفاظ يحتاجها بصورة عامة مو بصورة خاصة، لأن اللي يدرس الألفاظ بصورة خاصة وجزئية هو من هو؟ علوم اللغة، النحو والصرف والبلاغة هي تتعامل ويا في هذا الشيء. يأتي سؤال، كيف يعني راح المنطقي يدرس مباحث الألفاظ بصورة عامة؟ الجواب، راح يدرس بس الألفاظ اللي تخص غرضه بنقل المعاني بصورة عامة. مثال ذلك، يعني مثلا الألف العموم عندنا راح يأتينا في مباحث من مباحثنا الكلي والجزئي. الكلي يعني العموم، العموم. فراح إذا عندنا مبحث الكلي والجزئي في ضمن مباحث وأغراض المنطقي، راح يدرس الألفاظ اللي تدل على العموم، مثل الألف واللام، هل تدل على الاستغراق أم لا؟ يعني شنو مثلا إذا قال شخص السيد يقول لخادمه أكرم العلماء، العلماء، فوقع كلام في لغة العرب إنه هاي الألف واللام العلماء هي تفيد الاستغراق لجميع الأفراد، يعني الخادم من يمتثل أمر السيد ويريد يكرم العلماء، يكرم جميع العلماء، علماء الفقه والكلام والرياضيات وعلماء الهيئة والأخلاق، لو من صرف فقط لعلماء الدين، ها وقع كلام بهم. اللي يقول إنه الألف لام تفيد، ها إذا اللي يقول إن الألف لام تفيد العموم والاستغراق، لازم الخادم إذا يريد يمتثل أمر السيد ماذا يفعل؟ يكرم جميع العلماء. أي عالم يجي يدعو للطعام أو مثلا يعطي هدية، إذا تفيد هذا تفيدنا الألف واللام، لأن إحنا عندنا مباحث الكلي في المنطقة مباحث شنو؟ مباحث العموم، فهو راح يدرس الألف واللام. مثال آخر ذكر لنا المصنف كان وأخواتها، راح يأتينا إن شاء الله. إحنا عندنا الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، متمام في اللغة العربية. وعندنا كذلك في علم المنطق قلنا الأسماء عندنا موجودة، وعندنا الأفعال، وعندنا الحروف. الحروف يسموها الأدوات. وقع كلام عند المناطق أنه كان وأخواتها من قسم الأفعال، إذا كانت من قسم الأفعال مثل اللغة العربية راح يدخلوها بها خانة، خانة الكلمات. وإذا كانت من قسم الأدوات راح الحروف والأدوات راح يدخلوها بها قسم الأدوات. راح يدرس كان وأخواتها من ياجهة، من جهة كونها اسم فعل حتى تصبح كلمة، لو من جهة كونها فعل حرف حتى تكون ماذا؟ حتى أداة. راح يدرسها من هاي الجهة فقط. لماذا؟ لأن هو من مختصاته يدرس الأسماء والكلمات والأدوات، فمن هاي الجهة. هذا مثال ثاني. مثال ثالث ذكرنا المصنف أدوات العموم، راح يأتينا إن شاء الله أنه مرة القضية اللي تستخدم في الأدلة أو القياسات مرة تكون كلية ومرة شو تكون جزئية. زين، من اللي يدل؟ طبعا الكلي واضح اللي يفيد العموم. زين، من اللي يدل؟ يا لفظ يدل على الكلي والعموم، ويا لفظ يدل على الجزئي والخصوص. فراح إذا نأتي للغة فنشوف، نسأل شنو ألفاظ العموم؟ يقولون كل، عامة، كافة، ألف ولام، المال استغراق، هاي تفيد العموم. راح يدرس هاي الألفاظ، يا ألفاظ لتفيد العموم، لأن متعلقة بمن؟ بغرضه، لأن هو يريد يستعمل قضية كلية، فيجيب كل ويدخلها بقضية. مثلا يقول كل ماء طاهر، كل ربا محرم، هاي استفاد منها. مثلا كافة العلماء أشراف، يجيب هاي عامة الناس متعلمين، هذا مين جاب هالالفاظ من مباحث علم اللغه. زين، اذا كان يريد يستعمل قضيه جزئيه خصوصيه يجيب بعض بعض، هاي بعض شو تفيد؟ مجموعه لكن على نحو القله، مو على نحو شنو؟ العموم، او قله او قلما او ربما، يجيب هاي الالفاظ. هاي الالفاظ مين اقتناها المنطقي؟ اخذها من مباحث الالفاظ من علم اللغه. هذا مثال ثالث ذكر النياء المصنف. مثال رابع يتعلق بمباحث الالفاظ، يتعلق بغرض المنطقي، ياخذ من مباحث اللغه. تفضل يعني سيدنا.
يعني كل المباحث هي مباحث الالفاظ،
اي
بس يهتم بالالفاظ اللي هناك
تدخل في غرض المنطقي.
مثل الكليه
احسن. اي اما المباحث الخاصه لمباحث الالفاظ ما يدرسها المنطقي، يدرسها منه صاحب علم اللغه. هو راح يدرس بس الالفاظ للدل على معاني اللي يتعلق بها غرض المنطقي، اللي تنقل معانيه بصوره عامه مو بصوره شنو خاصه جزئيه، لان اللي يدرس المباحث الالفاظ بصوره خاصه وجزئيه مباحث علم اللغه. احنا راح ندرس مباحث الالفاظ بس الالفاظ اللي تتعلق بها غرض المنطقي، اللي تنقل افكار ومعانيه ومفاهيمه بصوره عامه، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرنا إياها المصنف. المثال الرابع مثال السلب. يعني شنو اللفظ اللي يدل على السلب؟ اللي راح يأتينا بعض القضايا موجبة ثابتة، وبعض القضايا شنو سالبة منفية. شنو الألفاظ اللي تدل على الثبوت، وشنو الألفاظ اللي تدل على النفي والسلب؟ مثل لا. لا هل تدل على السلب؟ كما لو قلت لك لا تأكل على شبع، لا تأكل، هاي قضية شنو منفية يعني سالبة أو ليس؟ اي ها ليس البر ان تصوموا في السفر، هاي ليس تفيد النفي السلب وهكذا. او مثلا الاداه اللي تتقع في سياق النفي، هل تفيد العموم او لا؟ هاي راح يدرسها المنطقي غيرها. اما باقي الالفاظ الخاصه فبعد ما يدرسها المنطقي. اذا تحصل عندنا انه الغرض من ذكر مباحث الالفاظ هو غرض اساسي يتعلق عند المنطقي، هو نقل شنو أفكاره ومعانيه حتى يقدر يتفاهم مع الآخرين. المصنف يقول وهناك فائدة أخرى أعظم من هاي الفائدة. يا فائدة، فائدة نفس المنطقي أو نفس الإنسان اللي يتعرف المنطق والتفكير الصحيح، هو لازم يتعرف شنو على الألفاظ الصحيحة اللي موجودة في ضمنها المعاني والأفكار والمفاهيم الصحيحة. هذه حاجة أخرى. ثم ذكر أنه حتى نبين المطلب أكثر في وجه الحاجة للمبحث مباحث الألفاظ، راح نذكر أن الوجود فيه أربع وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. الوجودان الحقيقيان هاي كمقدمة وتمهيد حتى يبين فائدة مبحث المفاهيم، مفاهيم مباحث الألفاظ. يقول الوجودات أربعة، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. أولا شنو الوجود الحقيقي وشنو الوجود الاعتباري؟ الوجود الحقيقي يعني موجود في الحقيقة، موجود في الحقيقة من دون. تفضلوا شيخنا.
شيخنا عرفنا المباحث الألفاظ من أجل نفسها قصد هذين الأربعة
فائتين،
يعني مو العام.
لا أكو فائتين لمباحث الألفاظ عند المنطقي حتى يتفاهم ويا الآخرين وينقل أفكاره معانية، والفائدة الثانية لنفسه حتى يفهم شنو،
يعني
يفهم نفس الألفاظ الصحيحة اللي موجودة في ضمنها المعاني الصحيحة.
هي
ها حس الآن انتهينا من هاي الفائتين. المصنف يقول حتى نزيد الإيضاح خلنا نذكركم مقدمة، أنه عندنا أربع وجودات، وجودان حقيقيان وجودان ماذا اعتباريان. هذا الوجود اللفظي اللي ينقل الأفكار والمعاني من ينقسم من قسم الوجود الاعتباري. أولا نريد نسأل سؤال، شنو الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري؟ أولا الوجود الحقيقي هو الوجود اللي موجود في الحقيقة على نحو الأعيان، موجود يعني في الحقيقة، يعني بعبارة أخرى بدون اعتبار معتبر، بدون جعل جاعل، هو في أصله موجود. وأكو وجودات في الحقيقة هي ما موجودة بس إحنا نعتبر وجودها، إحنا نجعلها، إحنا ننشئها، إحنا نعتبرها، إحنا نضعها. إذن هذا يظهر إنه الوجود الحقيقي بدون وضع واضع هو بالأصالة شبيه موجود. أما الوجود الاعتباري احنا نعتبره، احنا نضعه، احنا نجعله بجعل جاعل، بوضع واضع، باعتبار معتبر. هذا الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود شنو الاعتباري. اذا الوجود الحقيقي ما هو موجود بالحقيقه بدون وضع واضع، والوجود الاعتباري ما لم يكن موجود بالحقيقه، انما احنا اعتبرنا، احنا وضعنا، احنا جعلنا. هذا الفرق اولا. هسه الآن نأتي بعد ما عرفنا الفرق بين الحقيقة والاعتباري. الحقيقة يقسم إلى قسمين، وجود الخارجي والوجود الذهني. والوجود الاعتباري قسمين، وجود اللفظي والوجود الكتبي. الآن راح نتكلم على الوجود الأول الحقيقي. يا وجود
الحقيقي
يقسم إلى قسمين وجود. الآن هسه احنا عرفنا أنه الوجودات أما حقيقي أو ماذا؟ اعتباري. هذا هكذا نسوي. يعني الوجود يقسم قسمين، أما حقيقي وأما اعتباري. قسم اعتباري، هذا قلنا الحقيقة شنو؟ موجود بالأصل، موجود بالأصل بدون وضع واضح، بدون وضع واضح، بدون وضع واضح. هذا ما موجود بالحقيقة بالأصل، غير موجود بالأصل أو الحقيقة، غير موجود بالأصل، إنما شنو؟ وجد بوضع واضح، أو جعل أو اعتبار معتبر. هذا فرق بين الحقيقة والاعتبار. هسه الآن نجي الحقيقة اللي موجود بالحقيقة وبالأصل بدون وضع واضح، يقسم إلى وجود خارجي وإلى وجود شنو؟ ذهني. هذا يسموه الوجود، وجود في الأعيان، يعني الأعيان يقصدون بالذوات الخارجية، وهذا يسمونه الوجود في الأذهان. الوجود في الأذهان، هاي شنو معنى الأعيان؟ الأعيان معناته الذوات الخارجية. هذا شنو معنى الأذهان؟ الأذهان معناته المفاهيم والصور، الصور والمفاهيم اللي تنقل المعاني. هسه الآن الوجود الاعتباري اللي هو بوضع واضح وجعل، يقسم إلى قسمين، وجود لفظي، يعني شنو؟ يعني جواضع وضع الألفاظ حتى تنقل شنو؟ المعاني والمفاهيم، هذه عن طريق الألفاظ.
اعتبار
وضع جعل، أحسنتم. هذا يسمى وجود كتبي حقيقي. وجود كتبي شنو معناته؟ لا اعتباري. الوجود كتبي اعتباري، بس الاعتبار اللي وضع يعني ما موجود بالأصل، بس إحنا اعتبرناه ووضعناه وجعلناه. أما مرة نخلي ألفاظ كوجود ألفاظ تنقل معاني وأفكار، ومرة نضع كتابة هم تنقل أفكار ومعاني. هذا وجود اللفظي عن طريق الألفاظ
الذي إحنا جعلناه.
إحنا جعلناه ووضعناه واعتبرناه. والوجود الكتبي عن طريق الكتابة
أيضاً،
إحنا وضعناه وجعلناه واعتبرناه. هذا معنى الوجود. الآن رح بعد تقسيمات الوجود رح نتكلم عن هذا الأول، الوجود الحقيقي الموجود بالأصل والحقيقة. الوجود الحقيقي ما معناه؟ هو وجود الأشياء بذواتها الخارجية وعيانها التي يترتب عليها الأثر. مثلا وجودك الإنسان، وجود النبات، الحيوان، الحجر، الشمس، القمر، وهاي الوجودات الخارجية اللي إلها ذوات خارجية ملموسة، اللي احنا نعبر عنها عين، عينها موجود، ذاتها موجود، جسمها الخارجي موجود. هذا يسمي شنو؟ سموها وجود خارجي، لان هي بالخارج بذواتها وعيانها موجوده، مثل الانسان، الحيوان، الشجر، النبات، الحجر، الشمس، القمر. هاي الوجودات الخارجيه الذوات العيان يسموه الوجود في العيان. هذا شنو ميزه الوجود الحقيقي الخارجي؟ ميزه انه تترتب عليه الاثار. يعني مثلا الان اكو نار موجوده في الخارج، حقيقه وذات نار موجوده في الخارج، نعم موجوده هاي النار اللي هي ذات اللهب. ها شنو اثارها الخارجيه؟ حاره حارقه. موجود ثلج بالخارج، هذا الماده البيضاء موجود، نعم شنو اثارها؟ مثلا بارده. وهكذا كل اشياء من الانسان موجود بالخارج، من شنو؟ من اثاره، يتنفس، يتفكر، يأكل، يشرب، ينام، يتزوج. هاي شنو؟ هاي كلها آثار خارجية مترتبة عليه. الحيوان كذلك. النبات شنو آثاره الخارجية الموجودة بالخارج؟ إنه مثلاً ينبت، يطول، يثمر، يموت مثلاً. هاي كلها موجودة لها آثار بالخارج. هذا يسموه الوجود الخارجي، اللي هو يسمى الوجود في العيان، اللي ميزته شنو؟ ترتب الآثار. انتهينا منه. اثنين، اتفضلوا. ها الوجود الحقيقي هو الموجود بالحقيقة وبالأصل بوجودات الخارجية الأعيان وذواته، مثل الإنسان. بينا الإنسان شنو الآثار المترتبة عليه؟ يأكل يشرب ينام يفكر يجلس يذهب يأتي، هاي آثار مترتبة عليه موجودة. إذن هو وجود خارجي حقيقي موجود بالأصل مترتبة عليه آثار. مثال آخر، النبات وجوده خارجي موجود في الأعيان موجود بالخارج، شنو الآثار المترتبة على النبات؟ ينمو يثمر مثلا، يذبل يموت يطول، ها هاي شنو هاي؟ هم آثار خارجية. النار موجودة بالخارج بعيانها وذواتها الخارجية، نعم شنو آثارها؟ حرارة إحراق. ثلج شنو آثاره؟ برودة. وهكذا أنت كل وجود خارجي تقدر شي ترتب عليه آثار. كل وجود خارجي موجود بالأصل وبالحقيقة له آثار، هذا يسموه الوجود الخارجي اللي هو الوجود في العيان. انتهينا منه. نعم وجود حقيقي موجود بالأصل. ها نعم شيخنا، ها هسه انتهينا من الوجود الحقيقي اللي تترتب عليه الآثار. الوجود الذهني، الوجود الذهني هو عبارة عن الصور والمفاهيم للماهيات اللي تنقل إلى الأذهان. هذا كيف سميته وجود حقيقي مع أنه المفاهيم والمعاني والصور هي ما موجودة بالخارج بحقيقة بأعيانها، ما موجودة بذواتها كأشياء خارجية ملموسة، بس مع ذلك سميناها شنو؟ وجود حقيقي. الجواب، هذا الوجود الذهني اللي هو وجود الصور والمفاهيم والماهيات، ما الماهيات، طبعا الماهية شنو معناها؟ الماهية معناها تصور المعاني والمفاهيم للأشياء، هاي معناها ماهيات الأشياء، هاي موجودة في الأذهان. يعني مثال ذلك النار، صورة النار، مفهوم النار، معنى النار موجود وين؟ في الذهن، مو ذات النار، مو حقيقتها الخارجية، مو عينها. ولا لو كان النار موجودة في الذهن للذهن شبيه احترق، لا صورته مفهومه معناه. فالمفاهيم هو شنو؟ المفاهيم هي صور ومعاني الأشياء اللي تحكي عن الخارج، يعني اللي يحضر في الذهن تحضر الصور والمفاهيم والمعاني اللي تحكي عن من؟ عن الخارج. يعني تحضر في ذهنك صورة النار مو نفس النار. النار بوجود الخارجي وجود خارجي حقيقي بالأصل، وصورة النار وجودها ذهني كصورة ومفهوم شنو؟ ومعنى. هذا الوجود الذهني اللي يسموه الوجود في الأذهان لا يترتب عليه الآثار
خلاف
الحقيقي. يعني من تحضر في ذهنك تحضر صورة ومفهوم ومعنى النار، لكن بدون الحرق والحرارة، وإلا كما قلنا رح يحترق ذهنك لو قلنا موجودة آثار، لأن المحاضرة عندك شنو؟ الصورة، يعني الصورة والمفهوم المعنى اللي تحكي عن الأشياء الموجودة في الخارج. يبقى السؤال، إذا حاضر الصورة مو حاضر الماهية بذاتها، إنما حاضر صورة الماهية حاضر المفهوم المعاني، كيف سميته وجود حقيقي؟ الجواب، إن الحكاية عن الواقع الخارجي هو حكاية عن الحقيقة، حكاية عن الحقيقة، إذن هو أيضا وجود حقيقي. فما دام يحكي عن الحقيقة إذن هو أيضا شنو؟ حقيقي. نعم هو ليس خارجي ذاتي بذاته بالأعيان الخارجية الحقيقية، بس اللي يحكي عن الصورة الحقيقية هم حقيقي. فلهذا قالوا إن الوجود الذهني حاله حال الوجود الخارجي العيني، هو من نوع الوجود الحقيقي، من نوع الوجود الحقيقي. تفضل شيخ حسن. أي
الوجود في الذهن،
أي أي ما هسه الآن أنت موجود ذهنك. إحنا سابقا قلنا الذهن هو قوة تنطبع بها صورة الأشياء، ذكرناها في مباحث العلم. هسه انت عندك وجودات ذهنيه، هسه الان انت عندك صوره ذهنيه ومفهوم ومعنى لشريك الباري موجود في ذهنك، انه شريك الباري هو انه قد يوجد خالق غير الله لكن موجود في الخارج، بس اكو صوره ذهنيه، اكو صوره ذهنيه. عندك صور ذهنيه مثلا للكواكب السياره الموجوده في المجموعه الشمسيه اللي انت ما شايفها، كصوره ذهنيه كمفهوم كمعنى موجود عندك، منقوله صوره ومفهوم ومعنى. بعد مثلا مفهوم ومعنى، مفهوم ومعنى مثلا الكرسي وهو غير موجود داخل الغرفه، بس كمفهوم وصوره الكرسي هي تحضر وين؟ في ذهنك. نقول لك هاي الصوره والمفاهيم والمعاني اللي تحضر بذهنك هو نسميه الوجود الذهني. الوجود الذهني ليس له موطن الا الصور والمفاهيم والمعاني. ونعم فضل طبعا وجود الذهني موجود كصوره ومفهوم ومعنى حتى لو ما موجود بالخارج. الوجود الذهني يحكي عن الواقع الخارجي، الوقعات الخارجية سواء كان على نحو الوجودات أو العدم العدم يعني الوجود والعدم.
الآن المفاهيم التي تنتقل في الذهن تختص بالذوات الخارجية والذوات الخارجية.
المفاهيم الوجودية والعدمية. الوجودية والعدمية. أحسنتم. لكن ليش سميناه حقيقي؟ لأن هو يحكي عن الواقع. يحكي عن الحقيقة الوقوع الخارجي.
هذا مثلاً المسمى شريك البارة موجود شيء بهذا المسمى. ولكن ذات خارجية ما إله.
ما إله. بس هذا شيء يسمونه أمور عدمية. وإحنا سابقاً في مبحث العلم إيش قلنا؟ قلنا حضور صورة الشيء في الذهن مو حضور صورة الشيء الموجودة في الواقع الخارجي ذات الأبعاد الهندسية. ها أحسنتم. قلنا حضور ذات الشيء مفهوم الشيء معنى الشيء سواء كان إلى وجودات خارجية أو ما إلى وجودات خارجية. وإلا لو قلنا بس اللي تحضر في الذهن صورة الأشياء الخارجية بعد المفاهيم العدمية ما تحضر عند الذهن الوجود العدم الشيء شريك الباري اجتماع النقيضين هاي مفاهيم صور معاني ما لها وقعات خارجية بس شلون تحضر في الذهن تحضر الجواب تحضر على نحو المفاهيم والصور والمعاني وإن كانت أمور ماذا عدمية. هسه ليحضر هسه الخلاصة اللي يحضر في الذهن مو خصوص الوقوعات الخارجية الوجودات الخارجية بل حتى العدميات مثل العدم اجتماع النقيضين الضدين ها كلها تنتقل وين في الأذهان. هذا المراد بالوجود الخارجي والوجود الذهني. طبعا احنا هذا ما يتعلق غرض بي ما يتعلق غرض بدراستنا الوجود الحقيقي والذهني إنما قسمناه حتى نوصل إلمن للوجود الاعتباري لأن كلامنا بالوجود اللفظي هو مبحثنا احنا مبحث الألفاظ يتكلم عن يا وجودات وجودات اللفظية أحسنتم اللي هي الألفاظ اللي تنقل المعاني. لكن المصنف لابد يوضح أنه هذا القسم من الوجود اللفظي من يا قسم اعتباري اللي يقع في قبال منه الحقيقي فلهذا قسمنا يعني احنا هذا وجود الخارجي والذهني ما يتعلق غرض بدراسة نبي احنا كلامنا بالوجود ياهو اللفظي لأن كلامنا في مباحث الألفاظ لكن احنا نريد نعرف هذا من يا قسم يا وجود وجود اعتباري لكن وجود الاعتباري يقع في قبال منه الحقيقي فلهذا المصنف اضطر يبين أنواع القسمة حتى يعطيك علم ويحيطك بعلم أنه لازم تميز بين وجود الحقيقي والوجود منه الاعتباري لأن كلامنا بالوجود اللفظ اللي هو من قسم ياهو الاعتباري. نعم تفضل سيدة.
لولا وجود الألفاظ ما انتقلت
المفاهيم والصور والمعاني والأفكار
لعله مثلا هذا الأصلي وذاك الفرعي
لا 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 ليش المدار بالتقديم بالحقيقة والاعتباري إنه الحقيقي هو ما موجود بالأصالة بدون وضع واضع وجعل جاعل ها هذا المدار بالتقسيم هذا الوجود اللفظ ليش جعلنا اعتباري جعلي لأن هو بوضع واضع إجا إنسان وضع ألفاظ مع اللي ينقل بها معاني خاصة مثال ذلك راح يأتينا إن شاء الله يجي الإنسان يضع لفظ الماء حتى يشير إلمن لهذا السائل الخارجي اللي يحتاج البشر بمن بالشرب حتى يقول أريد ماء احضروا لي ماء حتى يجيبوا له ماء للشرب لأن هو محتاج لأجل الشرب فحتى ينقل المعنى اللي موجود في داخل لأنه يريد يشرب ماء فشي يقولهم احضروا لي ماء لفظ الماء شي يشير لهذا السائل الخارجي اللي يحتاج لأجل شنو الشرب هذا بس الحاجة اللي دفعت الإنسان أن يضع الألفاظ حتى ينقل أفكاره ومعانيه للآخرين هذا راح يأتينا إن شاء الله في التفصيل نذكره. نعم
شيخ ما شنو الفرق بين يبحث حول الألفاظ من جهة عامة والجهة
الخاصة ذكرنا
الجهة الخاصة
قلنا المنطقي ما يبحث عن الألفاظ بمعانيها اللغوية الخاصة اللي ما تدخل في ضمن مراده وأغراضه هذا يبحث بها علم اللغة اللي هي علم البلاغة والنحو والصرف أو القواميس والمعاجم اللغوية هي تبحث هاي الأشياء ما يهمه هو يبحثها من جهة عامة شنو من جهة عامة يريد ألفاظ العموم يريد ألفاظ الخصوص يريد كان وخواته من قبل الكلمات لو الأدوات هاي أشياء عامة الخاصة ترجع في اللغة إنه كل لفظة شنو معناها شنو المراد منها هو ما يريد هاي الأشياء هو يريد بس اللي تتعلق بأغراضه بصورة عامة من هي أدوات العموم أدوات الخصوص كان وخواتها أدوات السلب أدوات النفي أدوات الإثبات بس تتعلق بغرضها أما باقي الألفاظ اللي يبحث علم اللغة ما تتعلق بغرضها ليش ده يبحثها بل هي تبحث في شكل خاص عند قبل منه أصحاب علم اللغة. نعم نطبق هذا المقدار قال المصنف الباب الأول مباحث الألفاظ الحاجة إلى مباحث الألفاظ لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني، المعاني يعني المفاهيم. هذا ليش أجاب عن المصنف؟ لأن قد سأل يسأل يقول ليش تبحثون عن الألفاظ وشؤونها وهي من مختصات علم اللغة؟ ليش تدخلون هذا المبحث بعلم المنطق وهو من مباحث علم اللغة وشؤونها؟ إحنا راح نجاوبه، نقول المنطقي غرض الأصلي نقل المعاني، لأن بينا أنه غرض الأصلي هو المعرف والحجة، والتعاريف الأشياء هي من قبيل المعاني، والحجة والاستدلال وإثبات الأشياء من قبيل المعاني. بل الإنسان أحيانا يقدر ينقل معانية للآخرين ولو لم يعرف ألفاظه، كالإيحاء والصورة والإشارة. وبعض الناس عنده الألفاظ بس مع ذلك ما يقدر ينقل شنو المعاني. هذا دليل على أن غرض المنطقي في تصحيح الفكر هو شنو المعاني، ولكن لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ. ما هو السبب؟ توصلا إلى المعاني، لأن إحنا قلنا الألفاظ هي قوالب تنقل منه المعاني، أو يعبرون عنها قشور تنقل اللب. اللفظ قشر بس ينقل يا لب، لب المعنى. هذا قال لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات. ليش قال غالبا؟ ها أحسنتم، لأن قلنا مرات يتحقق التفاهم بغير الألفاظ، مثل أنه نحضر للمعاني بنفسها. مثلا شخص يريد مي، ما يقدر يقول لك أريد ماء، يجيب لك نفس الماء يأشر لك عليه، أنت تفهم أنه شي يريد، يريد ماء، هاي إحضار نفس المعاني. أو لا يأشر لك بالإشارة، مثل اللي فاقدين النطق، إذا يريدون يقولون معانيهم وأفكارهم إن شي يسوون يأشرون. إذن المعاني هم تنقل بالإشارة، وكذلك تنقل بالإيحاءات. يعني أنا أوحي لك أنه أنا غدا ما أحضر، جاي يذكر لك مبررات كثيرة تشتفهم أنه هذا جاي يوحي لأنه غدا عند ارتباط ما يحضر. هذا أيضا ينقل بالإيحاءات، لكن غالبا على نحو الكثرة والغلبة. بيش ننقل الأفكار والمعاني؟
بالألفاظ،
عن طريق اللغة. والألفاظ قد يقع فيها التغيير، كما في أقسام المنقول راح يأتينا، كلفظ الحج كان يستعمله بالقصد صار أصبح يستعمل بمن؟ بالمناسك. لفظ الصلاة كان يستعمل بالصلاة بمعنى، كان يستعمل بمعنى الدعاء، صلى يعني دعا، هسه الآن قام يستخدم بمن؟ بالأفعال المخصوصة. السيارة كان سابقا تستخدم بلفظ القافلة التي تسير، الآن قامت تستخدم على من؟ على المركبة. إذن الألفاظ تتغير بعد، ويقع فيها الخلط، مثل مفهوم الوطن. كذا ذكرنا مفهوم الوطن، مفهوم الوطن وقع خلط وكلام به. شنو هي الوطن؟ لحد الآن الفقهاء مختلفين بالوطن. الوطن المسقط الرأسي الأصلي، اللي عندك بيه دار وعقار، اللي تسكن بيه 6 أشهر، اللي تسكن بيه 3 أشهر، وقع كلام بيناتهم، فلا يتم التفاهم بها. فاحتاج المنطق أن يبحث عن أحوال الألفاظ من جهة عامة. يعني شنو من جهة عامة؟ يعني الألفاظ اللي تقع في أغراضها ومعانيها بصورة عامة، مو بصورة خاصة كل الألفاظ والمعاني. هاي من جهة. ومن جهة أخرى، إحنا سابقا مر علينا أنه علم المنطق علم شنو؟ عام لكل اللغات، لكل الأقوام، ما يختص بلغة العرب دون لغة الفرس أو الإنجليز أو غيره، لا يشمل الجميع، لأن هو تصحيح فكر، والفكر والمعاني موجودة عند جميع الناس، فهو غير مختص بلغة من اللغات. إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح، يعني حتكون يتلفظ ألفاظ صحيحة تنقل معانيه ومفاهيمه وصور الموجودة عنده بصورة صحيحة. إذا عندك معنى أو صورة أو مفهوم وما تعرف اللفظ اللي تنقل به، ما راح تقدر تنقل المعنى الصحيح للغرض للإنسان المقابل. وقلنا من جهة عامة، يعني هذا شنو الوجه في احتياج المنطق إلى مباحث الألفاظ من جهة عامة؟ قال هذا جوابه، لأن المنطق علم لا يختص به اللغة خاصة. السؤال لماذا احتاج المنطقي إلى مباحث الألفاظ من جهة عامة؟ ما هو السبب في ذلك؟ احتياج المنطقي للمنطق من جهة عامة، قال هذا جوابه، لأن المنطق علم ما يختص بأهل لغة خاصة. المنطق مو فقط مع الرومانيين اللي هم اخترعوه، ولا هو فقط لما لغة العرب، ولا ما لغة الفرس ولا الإنجليز، هو لجميع الناس، لأن جميع الناس عنده أفكار ومعاني. تريد تشوف شنو اللي صححها، تحتاج قانون لتصحيح الفكر. وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل، يعني يقول المنطقي راح يبحث عن بعض المباحث اللغوية اللي تخص غرضه، راح يعطيني أمثلة. كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب. لأن قيد ليش جاب قيد لغة العرب؟ لأن هاي مختص بلغة العرب، إنه الألف واللام هل تفيد الاستغراق والعموم وتشمل الجميع مثل أكرم العلماء، هل تشمل جميع علماء الفقه والكلام والرياضيات وغيره؟ هاي من مباحث علم لغة العرب. الاستغراق تدل على الاستغراق، شنو معنى الاستغراق؟ يعني استغراق جميع الأفراد، ها إيفاء وعموم وإتمام جميع الأفراد، أحسنتم. وعن كان وخواتها، كان وصار مثلا وأصبح وأمس، هذه كان وخواتها، هل هي من قسم الأفعال حتى نسميها كلمات، لو هي من قسم الحروف حتى نسميها أدوات؟ رح يأتينا هذا البحث إن شاء الله. وعن أدوات العموم، يعني إذا تريد تجيب قضية عامة كلية إيش تستخدم لها يا لفظ؟ كون تجيب لها كل، جميع، قاطبة، كافة، ألف ولام الاستغراق، هذا يفيدني العموم حتى تدخلها في كل ماء طاهر، كل ربا محرم. ها غالبا ما تفيد العموم، راح تأتينا أدوات العموم إن شاء الله في باب مبحث الكلي والجزئي. اللي يدل على العموم كل، جميع، قاطبة، كافة، هاي يدل على العموم. أدوات السلب مثل لا، لا هل تفيد السلب؟ لأن إحنا راح يأتينا مرات القضية تأتي موجبة والأخرى ماذا؟ سالبة، يعني مرة ثابتة ومرة شنو؟ منفية، مثل قولنا لا تأكل على شبع وما إلى ذلك. ولكن قد يستغني عن
على شبع
أنها سالبة؟ إيه أنا جاي إنهاك أنفي لا تأكل على شبع، هاي تدل على السلب، يعني يعني أريد أطلب منك أنفي أن لا تأكل على شبع. قال ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة، يعني بعض الألفاظ إذا بحثت بعلم اللغة وصاروا كل الناس اللي دارسين علم اللغة يفهموها في نقل أفهام مفاهيمهم ومعانيهم، بعد ما تدرس في علم المنطق، إنما المنطق مباشرة يذكرها، يعني رأسا يقول كل تفيد العموم، بس هاي مين فهمنا؟ بمقدمة أخرى مين؟ من علم اللغة. نعم، بس إذا بحثت هناك في علم اللغة وصارت واضحة عند الجميع، بعد المنطق يستغني عنها، بعد ماكو حاجة يعقد مبحث يسمي ألفاظ العموم. هو إحنا فهمنا ألفاظ العموم منين؟ من مباحث علم اللغة في العلوم الخاصة. لهذا قال إذن حاجته، هذه حاجته، يعني حاجة مباحث الألفاظ من الأولى من أجل التفاهم مع غيره، هاي أولا، لأن قلنا يتفاهم ويغير ينقل أفكاره ومعاني عن طريق الألفاظ. وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى. يعني أنا حتى أبين أفكاري ومعاني وأنقلها للآخرين أنقلها كن من ألفاظ شنو؟ صحيحة، أجيب لفظ صحيح ينقل معنى صحيح. وهذا وحاجة الإنسان لفهم معاني نفسه أعظم من حاجته لمن؟ لنقله إلى غيره. كن أول مرة غير أنا أولا وبالذات أفهم المعنى الصحيح في ضمن اللفظ الصحيح. وهذا السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد النافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. فنقول التمهيد إن للأشياء أربع وجودات، وجودان حقيقيان، اللي هو قلنا من هو؟ وجود الخارجي، أحسنتم، والوجود الذهني. سؤال، ليه سمى وجود حقيقي؟ قلنا لأن هو يعكس عن حقيقة الأشياء وذواتها الخارجية، أو يحكي عن الواقع الخارجي الحقيقي، يحكي عن الواقع اللي موجود عن حقائق الأشياء الخارجي، واللي يحكي عن الواقع من هو؟ الذهني. فسموه اثنيناتهم حقيقي، ووجودان اعتباريان جعليان. شنو اعتبار؟ الاعتبار إحنا نعتبره، إحنا نجعله، إحنا نضعه، إحنا نضع لفظة الماء ونريد بها هذا السائل، إحنا نضع كتابة ماء ونريد بها هذا السائل المخصوص اللي شربه الإنسان، هذا يسمى وجود اعتباري جعلي، يسمى وجود اعتباري جعلي. قال الوجود، نعم، أولا هذا معنى الاعتبار الجعلي، وإن شاء الله راح تدرسون في علم الأصول الوضع والجعل وكيفية وضع والجعل للألفاظ، راح تدرسوا بالتفصيل. إذن الوجود الاعتبار الجعلي يحكيان عن الوجود الخارجي بالوضع والاعتبار. أولا الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والشمس والقمر والنجوم وإلى إلى إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها، هذا يسمى الوجود في الأعيان، يعني موجودة في الخارج ذوات أعيان. قلنا شنو الميزة به؟ تترتب عليه الآثار الخارجية كالإحراق والحرارة للنار. الثاني الوجود الذهني، اللي هو علمنا بالأشياء الخارجية بس عن طريق المفاهيم اللي هو الصور والمعاني اللي تنقل. طبعا المفهوم ما معنى، شنو معنى المفهوم؟ المفهوم هو المعنى المتصور في الذهن، هذا معنى المفهوم. وقد قلنا سابقا، وين قلنا في مباحث العلم إذا تذكرون، قلنا أن هناك قوة للأشياء تنطبع فيها المفاهيم والصور، هذه القوة تسمى بالذهن، الذهن والانطباع يسمى فيها بالوجود الذهني، وهو هذا العلم يسموه الوجود في الأذهان اللي تكون في محضر صور الأشياء. شنو ميزة هذا الوجود؟ لا تترتب عليه الآثار، يعني اللي يحضر شنو؟ صورة الذهن، صورة النار في الذهن وليس نفس النار، يعني مو نفس الإحراق. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله مشايخنا إذا تحبون هاي أوراقكم عينونا موعد الامتحان، وطونا خبر عليه بالتليجرام
الامتحان. يعني وصل وقت الشيخنا
هذا الأسبوع اللي بعده كيف؟